شغلت منه. زين زين أحمد. نعم. ثم يسعى بين الصفا سطر خصدر الثاني. نعم. سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن
غيره أو غير متمتع.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
بارك يا أبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول الذي أتى به مع الطواف الأول كان للعمرة، لأنه سعى أول ما قدم المتمتع يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يقصر، بهذا تنتهي عمرته وهي عمرة منفصلة عن الحج، بخلاف القارن فإن عمرته داخلة في الحج. يقول: أو غيره، يعني غير متمتع، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، والسعي ركن في الحج والعمرة على ما سيأتي في بيان الأركان، فعلى هذا المتمتع يلزمه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا مذهب الجمهور. وكذلك القارن يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومثله المفرد، لكن إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رحمه الله تعالى أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، يكفيه سعي واحد كالقارن، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. ويرى الحنفية أن القارن عكس كلام شيخ الإسلام، أن القارن يلزمه سعيان، ومن باب أولى لا، إذا ألزمنا القارن بسعيين نلزمه يكفيه طواف واحد طوافين. يعني صورة القارن عند الحنفية مثل صورة المتمتع سواء، إلا التقصير، لا فرق بينهما إلا في التقصير. فعند الحنفية يلزم القارن طوافان وسعي، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كالمتمتع سواء، إلا أنه لا يستطيع أن يحل. لماذا؟ لأن المفترض أنه قد ساق الهدي، مع أنهم يرجحون القران، نعم، ولو لم يسق الهدي. فعلى هذا الصورة صورة متمتع، ولا فرق إلا في تقصير الشعر، وهذا عكس كلام شيخ الإسلام الذي يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فضلا عن القارن. من هو؟ يأتي. الجمهور يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. هذا صريح في أن القارن، نعم، يكفيه سعي واحد ويجزيه عن الحج والعمرة. يجزيك أو يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، عن حجك وعمرتك. وهذا يرجح أن عائشة كانت قارنة. إذن ما معنى رفض العمرة التي أمرت برفضها؟ المراد بالرفض هنا رفض الأعمال المستقلة عن الحج، لأنها لا تتمكن من أداء العمرة المستقلة، فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل الحل كله، نعم، ثم تحرم بالحج، لا تتمكن من ذلك لأنها حاضت. وعلى هذا أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. وعنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا سعيا واحدا بين الصفا والمروة. قد يقول قائل: إذا قلنا طافوا طوافا واحدا، الذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنون، طافوا طوافا واحدا، هل يلزمهم طواف بالبيت أكثر من مرة، أو هو كالساعي لا يلزمهم إلا مرة واحدة؟ طواف للجميع، لأن العمرة دخلت في الحج، نعم. فالذي يأتي به القارن والمفرد أول ما يقدم من الأطوفة هو طواف قدوم سنة ولا يلزمه شيء. وعلى هذا نؤكد ما ذكرناه سابقا من أنه لا فرق في الصورة بين حج القارن وحج المفرد. وقال في حديث جابر الطويل: دخلت العمرة في الحج مرتين، رواه مسلم. وأما لزوم السعي للمتمتع ثانيا لحجه فدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا نص صريح في المتمتع، ولا يحتمل غير التمتع الخاص، يعني ما يمكن أن يستدل به الحنفية. لماذا؟ لأنه يقول: وأتينا النساء، وهذا لا يمكن للمفرد والقارن أن يأتي النساء بين النسكين، هذا لا يمكن أن يأتي إلا في حال التمتع الخاص الذي هو إفراد العمرة بأعمال كاملة عن الحج.
رواه البخاري صحيح.
وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني طافوا طواف العمرة، وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هذا ظاهر. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ثم طافوا طوافا آخر، هل نقول إن هذا طواف الإفاضة؟ هذا السعي. لماذا؟ لأنه قال في الجملة التي تليها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، دليل على أن الذين لم يجمعوا بينهما بأن أفردوا كل واحد عن الآخر أنه يلزمهم طوافان بين الصفا والمروة. يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قولهم إيش؟ أنه يلزم القارن سعيان وطوافان. يستدل الحنفية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. رواه الدارقطني. وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ومخالف لما في الصحيحين عن ابن عمر نفسه، قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وفيه حتى كان يوم النحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. شو مراد بالطواف هنا؟ السعي، لأن طواف الإفاضة إجماع لا يجزي الطواف الأول، فالمراد بطوافه الأول الذي اكتفى به وهو قارن المراد به السعي، وهذا كالصريح ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. شيخ الإسلام في قوله باكتفاء المتمتع بسعي واحد يستدل بحديث جابر: وفيه لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وهذا شامل لمن تمتع أو قرن. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، هذا في مسلم، لكن هذا محمول على من قرن كالنبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي من الصحابة، لكي تجتمع الأدلة. قوله: ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، وهو باتفاق العلماء أن من فعل الحلق والرمي والطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، يعني ولو لم ينحر. لكن على كلامهم هنا، لأنهم علقوا التحلل الأول بفعل اثنين ليس منهما النحر، ثم جاءوا بالطواف والسعي للتحلل الثاني، فمفهوم كلامهم أنه لا علاقة للنحر بالتحلل، لا علاقة له. الآن الأصل أن الحاج لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود ببلوغ الهدي بلوغ المكان ولو لم يذبح، أو بلوغ الوقت؟ أو بلوغ المكان والوقت مذبوحا؟ حتى يبلغ الهدي محله. الآن أهل العلم علقوا بالنحر شيء، نعم، ما علقوا به شيء، إذن كيف الجواب عن قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المحل إما المكان أو الزمان أو هما معا مع النحر مع الذبح، يعني حال كونه مذبوحا. يعني المقصود من الهدي، هل المقصود أن يستمر ويبقى حتى يدخل يوم النحر أو يدخل حدود الحرم أو ينحر؟ القصد من الهدي النحر، القصد من الهدي بالدرجة الأولى النحر. وأهل العلم كما رأيتم ما علقوا بالنحر شيء من ها؟ نعم، محل وقت حلوله أو مكان حلول. كيف؟ محلي حيث، نعم، يشمل الوقت ويشمل إيش؟ المكان. لا شك أن هذا مثار عجب، يعني التأكيد على بلوغ الهدي محله، والعلماء ما رتبوا عليه شيء، ما رتبوا عليه إلا الحل قبل الحج، قبل الإحلال بالحج لمن ساق الهدي، يعني من ساق الهدي ونوى التمتع هل يجوز له أن يأخذ من شعره شيء قبل أن يحل محله؟ نعم. وهل المراد يحل محله يعني ينحر ولا يأتي وقت النحر؟ الآن القارن ألا يجوز له أن يأخذ من شعر يحلق رأسه قبل أن ينحر؟ إلا من ناحية الدليل بلى، حلقت قبل لكن الآية نص في الموضوع أو كان نص ظاهرة في الموضوع، لكن حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل، ما سئل عن شيء يشمل جميع ما تقدم. عندك نهي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل الاحتمالات كلها ما أبدينا. ها، والسنة تنسخ القرآن؟ نعم. إذن المحل مجمل بينته السنة. نعم، معروف معروف. كان الشيخ ابن عثيمين استشكل حد قريب عهد بكلام الشيخ. نعم، يقول ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني وهو باتفاق العلماء. قوله ثم يشرب من ماء زمزم وهو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب، رواه مسلم. يقول ابن القيم في ماء زمزم أنه سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنها طعام طعم، في رواية وشفاء سقم، هذا خارج الصحيح. قوله لما أحب، ثم يشرب من زمزم لما أحب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وهي هزمة جبريل وسقيا جبريل. رواه الدارقطني والحاكم بن ماجه. يقول الحاكم صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، إن سلم من الجارودي. يقول الدمياطي في المتجر الرابح وهو من أهل هذا الشان قلت قد سلم منه، قلت قد سلم منه. استدلون بهذا الحديث الذي صححه الدمياطي على أن للمتأخرين أن يصححوا، وقد صححوا بالفعل خلافا لقول ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف. يقول ويتضلع منه أي يروى، رحمك الله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم. وقال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون ولا موثقون، وما الفرق؟ صحيح من غير، نعم. قوله ويدعو بما ورد لما جاء عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أخرجه الدارقطني والحاكم. وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها، فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتطلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات، لكن الألباني ضعف الحديث، والحقيقة لا يصل إلى درجة الحسن، ورجاله ليس كما قال البوصيري ثقات. كون الشرب من ماء زمزم علامة بين المؤمن والمنافق لماذا؟ كيف؟ الدعاء بالصورة المجتمعة هذه في ضعف شديد. نعم نعم، لأن طعمه غير مستساغ، وهذا كان في السابق، أما الآن نعم نعم نزح واختلط بغيره كأنه تسرب إليه من غيره شيء، فذهبت المرارة التي كانت فيه. قال رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. كأن الألباني رحمه الله صحح جميع الحديث بالكامل حتى الأولى والثانية مع تساهله الشديد في مثل هذا رحمه الله. ثم يرجع يعني من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر بمنى يوم النحر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، كلاهما صحيح. يحمل على إيش؟ صلى أولا بمكة بعد أن أفاض وسعى ثم رجع إلى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم أو انتظروه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. إيه لابد لابد أن كلامه في الصحيح، كلامه في الصحيح. قال: فيبيت بمن 3 ليال يعني إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. والمبيت بمن واجب عند جمهور العلماء، ويرى الحنفية أنه مستحب، ويرى الحنفية أنه مستحب. الجمهور يستدلون بحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فكون رخص للعباس دل على أن من لا عذر له لا رخصة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. استدل الحنفية أن المبيت بمنى وليس بدليل لكنه تعليل. قالوا: المبيت بمنى إنما هو لأجل أن يسهل الرمي، فلم يكن واجبا. هذا كلام ضعيف، لا تقاوم بمثله النصوص. قوله: فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأبعد من مكة، يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأبعد من مكة بسبع حصيات متعاقبات على ما تقدم بيانه في رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه كذا قال الأصحاب، لكنه لا دليل عليه. ابن كيفما رمى أجزاء، وعرفنا مخالفتهم في رمي جمرة العقبة، قالوا يستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، والذي جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها. قوله: يتأخر قليلا يعني بحيث لا يصيبه الحصى، يبعد عن موطن الزحام، ويدعو طويلا رافعا يديه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه بقدر إيش؟ بقدر سورة البقرة. من يطيق مثل هذا في مثل هذه الأيام؟ هذا ساعة ترتيل، ما هو ولا حدر مجرب بنصف. بساعة كاملة، وهذا كل سنة موجود. في الجمرتين وفي الأيام الثلاثة. جزاه الله خير، جزاه الله خير.
هذا اللي ذكرته من التراويح
لكن ما الله المستعان، الله المستعان، ثبتنا وياه. قوله: ثم الوسطى مثلها بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه كذا قالوا، وفيه نظر أيضا لعدم الدليل. في حديث ابن عمر السابق: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا يعني بعد جمرة الثانية. قوله: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، في حديث ابن عمر هو قطعة من الحديث السابق. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. شيخ الإسلام له قاعدة مضطردة في مثل هذا، أن الأدعية إنما تقال في أثناء العبادة. نعم، في أثناء العبادة لا بعد فراغ منها، ولذا تجدهم يرجحون قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، واللفظ محتمل أن يعني يكون قبله وبعده، دبر الشيء نعم محتمل أن يكون منه أو منفصل عنه بعده كدبر الدابة. ولذا الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة، هل نقول أنها قبل السلام؟ لا. إذن اللفظ محتمل. وماذا عن رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، في أثناء الصلاة ولا بعدها؟ نعم بعد الصلاة إذا انصرف من الصلاة. فالقاعدة ليست مضطردة وليست كلية، والاستغفار دعاء وهو بعد الصلاة. نعم، فكونهم يردون جميع ما ورد إلى هذه القاعدة نعم فيه ما فيه، بل من الأدعية ما يوجد بعد العبادات. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. نعم هو ما في شك، لكن يمنع الدعاء بعد العبادة لأن الأدعية كلها داخل العبادات لا بعدها، يعني نحكم بحكم عام مضطرد في كل العبادات؟ ما يلزم يا أخي. يفعل هذا يعني الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله لغير سقاة ورعاه، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني مجرد ما تزول الشمس يرمي ثم يصلي الظهر بعد ذلك. أما الترتيب فشرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وعند الحنفية سنة. استدل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى مرتبا وقال تأخذوا عني مناسككم. الحنفية استدلوا بعموم فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، هل هو في الأمور الكلية أو في الجزئيات؟ لا، ما هذه من صيغ العموم، شيء نكرة في سياق النفي. نعم في سياق النفي عموم. نعم، لكن هل الشيء الذي سئل عنه وينطبق عليه هذا الحكم ويفعل بلا حرج قدم أو أخر، هل المراد به الأمور الكلية مما يحصل به التحلل أو جزئيات هذه الأمور؟ يعني لو قدم ركعتي الطواف على الطواف، يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ممكن ولا لا؟ نعم ممكن ولا لا؟ المراد الكليات وليس المراد الجزئيات. هنا الحنفية يقول يرمي جمرة العقبة ولا بأس قبل الصغرى وقبل الوسطى. نعم قبل الأولى والثانية له أن يرمي جمرة العقبة، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه. نعم اللي قيده فعله عليه الصلاة والسلام. قد يقول أنه فعل أيضا الكليات مرتبة، فلماذا لا نتقيد بها؟ نقول هناك أمور خرجت بالاتفاق أنها لا تقدم، فهذا العموم ليس بمحفوظ. نعم هذا العموم ليس بمحفوظ. وأجيب عن كلامهم بأن هذا في من قدم نسكا على آخر، لا في من قدم بعض نسك على بعض. العلماء أيضا يشترطون الموالاة بين رمي الجمار الثلاث كرمي الجمرة الواحدة، والرمي لا يجزي قبل الزوال، يقول بعد الزوال فلا يجزي قبله، هذا المذهب لا يجزي قبل الزوال الرمي، وبه قال مالك وهو أيضا مذهب الشافعية، لكن عند مالك والشافعي أخره لليوم الثاني، إن أخر رمي اليوم الأول لليوم الثاني يجوز أن يرميه ويفعله قبل الزوال، لأنه مو برمي اليوم نفسه، هذا رمي أمس، يجوز أن يفعله قبل الزوال. عند الحنفية من الزوال في اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، في اليوم الثاني إن أراد التعجيل قبل الزوال، إن لم يرد التعجل فبعد الزوال كالحادي عشر، وفي اليوم الثالث اللي هو يوم النفر هذا يجوز قبل الزوال عندهم. يقول عطاء وطاووس يجوز قبل الزوال في جميع الأيام، هذا رأي من؟ رأي عطاء وطاووس في جميع الأيام. الجمهور يستدلون بحديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم. ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. استدل الحنفية بما ورد عن ابن عباس إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر. إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر، رواه البيهقي لكنه ضعيف ضعيف ضعيف، نعم ضعفه البيهقي، فالراجح قول الجمهور إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف فإن رماه، نعم الجواز، لأنه عبادة في النهار، عبادة نهارية، والنهار يدخل من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف بينهم، نعم ففعله في أي جزء منه. أو كذلك أو قاسوا على النهار، مقصود أنها عبادة نهارية يستوي فيها أول نهار وآخر. فإن رماه إن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنية، إن رمى جميع الجمرات 63 أو 70 يعني بما في ذلك جمرة العقبة، إذا أخر الجميع إلى آخر يوم ورمى 70 في آن واحد في ذهاب واحد ورتب، بدأ بجمرة العقبة فرماها عن يوم النحر ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم الأول، ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم الثاني عشر، ثم رجع وفعل في اليوم الثالث هكذا مرتب، يقول يجزي، ومع ذلك قضاء ولا أداء؟ نعم أداء عنده أداء، نعم شلون؟ هذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، يعني إن رمى حصل الجمار كله 70 في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. بس انت ما انتظرت عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا عني مناسككم. لا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الأصل، والرسول عليه السلام رخص لأهل الأعذار، فدل على أن من لا عذر عنده لا يرخص له. لكن لو قال قائل بدل المعارك والموت الذي يراه الناس بأعينهم جل الناس أهل أعذار، نعم، لأن كثير من الناس يستحيل أن يرمي في النار. ضعيف أنت في قوة زاحم تشوف 20-50 جنازة قدامك تروح غير آسف على شيء؟ لا لا ما يصلح. فيهم قوة وماتوا. والله ما في قوي، ما في قوي. على كل حال من عمل بقول هؤلاء فقد عمل بمن يسوغ الاقتداء به، وإن أخذ بالعزيمة وفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا أكمل وأعظم أجرا وأقرب للقبول، وأقرب للقبول. ونحن نلاحظ كثير من الناس بل من طلبة العلم من يأتي بالحج على أدنى وجه مجزي، لكنه يأتي به وهو مرتاح ويؤديه براحة وطمأنينة، تاركا كثيرا من السنن، نعم، ومع ذلك يأتي بالأركان والواجبات ويحج مرتاح. فلا شك أن أداء العبادة على وجه كامل اقتداء به عليه الصلاة والسلام أدعى للقبول وأعظم أجرا، لكن كون العبادة تؤدى بنفس مرتاحة هذا أيضا له وقع، ترتاح وتطمئن في عبادتك تؤديها على الوجه المطلوب، هذا أيضا له وجه. وعلى كل حال الفرض ينبغي أن يحتاط له، الفرض اللي هو ركن الإسلام الخامس أو الرابع على الخلاف ينبغي أن يحتاط له الإنسان، فيحرص أن يؤدي العبادة على الوجه الشرعي. النوافل يحرص كذلك، لكن رأى ما يشق عليه مشقة شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة. هل تظن أن الرعاة إنما رخص لهم خشية أن يموتوا؟ نعم، إيه؟ طيب إذن الشرط والعساكر اللي واقفين بها، نعم، غيره بلا شك بلا شك. الليل ما في إشكال، قررناه بالأمس وقبل أمس، هو أفضل من الجمع، الرمي بالليل أفضل من الجمع ثلاثة أيام سوا. على كل حال الناس في هذه الأيام في حكم الضعفاء، نعم، نعم، هذا وجه العجب. في المبيت بمنى قالوا إن الترخيص يدل على الوجوب، نعم، وهنا استدلوا بالترخيص على الجواز، نعم، لا شك أنه تفريق بين المتماثلات. ولذا الأصل أن يرمي الإنسان كل يوم بيومه، ولو أخره إلى الليل ورمى في اليوم نفسه لجاز ذلك. قد يقول قائل إذا أخره إلى الليل ألا يكون أخره إلى اليوم الثاني بناء على أن اليوم ينتهي بغروب الشمس؟ نعم، ايش فيه؟ ايه رميت بعد ما نسيت. ايه ايش فيه؟ قضى ولا أداء؟ احنا اتفقنا على ان هم يقولون انه اذا لو اخر الايام الثلاثه كلها الى اليوم الثالث عشر صار أداء، لان عباره عن عباده واحده. هو يبدأ من الزوال، وعرفنا ما قاله أهل العلم في ذلك، لكن اليوم ينتهي بغروب الشمس، هذا معروف، هذا معروف عند عرفا وشرعا أيضا، ولم يستثنى من ذلك إلا ليلة النحر، فيتابع اليوم عرفة بالنص، تابع اليوم عرفة بالنص. هنا إذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الساعة 12 بالليل، أو خلى 11 عشان ما يقولون بدأ الصباح، نعم، لأنهم يقولون 12 منتصف الليل والواحدة صباحا، النصف الثاني ما ندري من راح. صحيح، ما تسمعونه بالإذاعات؟ 12 منتصف الليل والواحدة صباحا، كل هذا سببه التقليد، هذا هو اللي حصل وجد الإرباك. لكن ما في شك أن عند العرب والمسلمين عموما، نعم، أن النهار ينتهي اليوم الشرعي ينتهي بغروب الشمس. متى ينتهي رمضان؟ بغروب شمس ليلة العيد، نعم. متى يدخل شهر رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وهكذا. إذا غربت الشمس في اليوم الحادي عشر يكون انتهى اليوم الحادي عشر، فإذا رمينا بعد غروب الشمس ليلة الثاني عشر كأننا رمينا في اليوم الثاني عشر. وقوله رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، المساء يدخل متى؟ بعد الزوال، يدخل المساء بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. هذا كلام من؟ ابن حجر الذي سقناه بالأمس. إذا قال الشخص أمسيت، معناه دخلت في المساء، أظلمت دخلت في الظلام، أتهمت دخلت في تهامه، وأنجد دخلت في نجد. خلوكم معي يا أخوان، إذا قال هذا الأسلوب وش تفهم؟ أنه في أوله أو في أثنائه أو آخره؟ متى يقول أنجدت؟ في أول دخوله نجد، وأتهمت في أول دخوله تهامة. فهذا الذي قال رميت بعدما أمسيت في أول المساء، وأول المساء يبدأ من إيش؟ بعد الزوال. ولولا أن الرمي يكون بعد الزوال لقلنا بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعدما أمسى، فكيف يقول رميت بعدما أمسيت؟ نعم، هذا سؤال يوم النحر. طيب، ما هو بالإشكال في يوم النحر في الرمي بالليل؟ هو الإشكال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي بالليل. يوم النحر لو يرمي في بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ما في مشكلة، لكن لو جاءنا سائل يقول أنا رميت بعدما أمسيت في الحادي عشر، هل نقول أنك رميت بعدما أمسيت يعني اشتد الظلام عليك وانتصف الليل؟ هل هذا الأسلوب مناسب لقول بعدما أمسيت؟ يعني دخلت في المساء. إذا كيف نقول إن قوله رميت بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي ليلاً؟ والمساء يبدا من غروب من زوال الشمس. ومثل هذه العباره لا تقال الا في اول الشيء، ما تقال في اخرها او في اثنائه. نعم، ما بعد الغروب هذا هو الصارف، والا فالاصل لو كان يجوز الرمي بعد طلوع الفجر مثلا لكان قوله رميت بعدما امسيت متعينا ان يكون بعد زوال الشمس. لكن لما كان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، بعد الزوال، لا يكون الا بعد الامساء، يعني بعد دخوله وبدايته، فالرخصة تكون لأثنائه ونهايته. إذن يجوز الرمي ليلا. وش يكون عن اليوم الحادي عشر الثاني عشر؟ ما يجوز بالليل؟ يا افرض ان يوم النحر، لكن ماذا تقول عن الرمي ليلا؟ الذين اجازوا الرمي ليلا اعتمدوا على هذا الحديث، إذن أدخلوا الأيام الأخرى في مثل في هذا السؤال. وهذا السؤال ترى دقيقة المسألة، هذا السؤال لا يمكن أو لا يفهم من هذا الكلام عرفا إلا أنه بدأ في الدخول، رميت بعد ما أمسيت يعني دخلت في المساء، لا في أثنائه ولا في آخره. مثل ما قلنا أنجدت أتهمت أظلمت، يعني دخلت فيه ولجت فيه، والدخول إنما يكون مع الباب وقرب الباب. نعم، كيف وقع؟ يعني رمى عاد عاد إيه؟ يوم النحر سأله العصر إيه؟ إذن لا يجوز الرمي ليلا على هذا. هم استدلوا به، وفي مثل هذه الظروف حينما تشتد الحاجة إلى الفتوى بمثل هذا القول، نعم، يلتمس ولو يلتمس أدنى شيء. ليش تقول قضى؟ لأنك إذا قلت قضى تلزمك اللوازم. نعم، تلزمك اللوازم. إلى متى؟ عندنا إلى اليوم الثالث كله أداء، منتهين وفارغين من هذا على المذهب. الصلح ذا ولا وش
يصير؟ ما أقصد يا شيخ، ما أقصد يعني هذا الحديث كما ذكر الله في الإعلام ما في دلالة على الأيام الثلاثة، دلالة على يوم النحر.
إيه، لكن أنت إذا تأملت العبارة، أنا أقول إذا تأملت العبارة وجدت أنه السؤال يوم النحر وأنه بعد الزوال، والذي يتجه أنه بعد الزوال مباشرة يعني بعدما دخل في المساء. نعم، فلا يمكن حمله على اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إطلاقا، رميت بعدما أمسيت، ويريد به ظاهر اللفظ وهو الدخول في المساء، لأن الرمي الشرعي ما يبدأ إلا في هذا الوقت، فلا يحتاج أن يسأل عنه. إذن يحتاج إلى أن يسأل عن غيره، يحتاج أن يقول رميت بعدما أظلمت مثلا، دخلت في الظلام. لكن العلماء حينما استدلوا على جواز الرمي ليلا بمثل هذا الحديث، نعم، إنما هو مجرد خروج من الحرج الشديد بإلزام الناس بالرمي نهاراً. نعم شلون؟ لا، هو الأصل النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى، وهذا الأصل، وقال تأخذوا عني مناسككم، وجاز الرمي بعد الزوال يوم النحر، يعني أخر عن الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رمى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وأجزنا أن نتأخر عن رميه في يوم النحر بمقتضى هذا الحديث. لماذا لا نجز أن نتأخر عن رميه في 11 والثاني عشر والثالث عشر؟ ظاهر ولا لا؟ تظهر تظهر. يقول: فإذا فعل ذلك وجمع الرمي في اليوم الثالث، رتب الرمي بنيته فيرمي الأول ثم بنية ثم الثاني مرتبا وهلما جرى كالفوائت من الصلوات، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم. إن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، يعني مفهوم العبارة أنه يرمي، يعني إذا أخر، إيش أخر؟ يعني ترك أو رمى متأخرا إلى أن خرج اليوم الثالث، مفهومه أنه رمى لكنه أخرجه عن وقته وحينئذ يلزمه دم. إذا انتهى اليوم الثالث يرمي ولا ما يرمي؟ على كلامه على مفهومه، لكن ألا ينتهي الرمي بنهاية اليوم الثالث؟ انتهت أعمال الحج، انتهت أعمال الحج، يعني لو ما بات ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، انتهت أعمال الحج. فعلى هذا لو انتهى اليوم الثالث وهو ما رمى ما يرمي، ثبت البدل بذمته عليه دم حينئذ. عند الشافعية والحنابلة الحصى مثل الشعر والظفر، مثل الشعر والظفر، إن ترك حصاة واحدة مسكين، ترك حصاتين مسكينين، إن ترك ثلاث حصيات دم، مثل الظفر والشعر. وإن ترك الرمي كله، ترك السبعين كلها دم واحد، ترك ثلاث ولا سبعين لا فرق. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية إن ترك حصاة فأكثر فعليه دم، ولو واحد عليه دم، لأن عبادة لا تتجزأ. عند الحنفية يطعم عن كل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن ترك أربع حصيات من جمرة العقبة فدم، لأنه ترك أكثر من أو ربي أكثر يوم، يوم العقبة يرمى بسبع، فإذا ترك أكثر الرمي اللي هو أربع لزمه الدم، يعني ومثله لو ترك العقبة في يوم الحادي عشر يلزمه دم، أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر يلزمه لما يلزمه؟ لا يلزمه دم. لماذا؟ لأنه لم يترك رمي أكثر يوم، يعني لم يترك رمي أكثر اليوم، لأنه يرمي ثلاث جمرات، فإذا رمى واحدة الثلث لست بأكثر، لكن لو ترك اثنتين رمي جمرتين، ترك ما هو بحصاتين جمرتين، يلزمه الدم لأنه ترك الأكثر. يقول: وكذا إذا لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. رواه مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي. هو خبر موقوف على ابن عباس، وهو عمدة جمهور العلماء في إلزام من ترك واجب بالدم. عند الشافعية والحنابلة إذا ترك المبيت ليلة ففيهما في ترك حصاة عليه طعام مسكين، إن ترك ليلتين فعليه طعام مسكينين، وإن ترك المبيت ففيه دم، يعني مثل الشعر ومثل الظفر ومثل الحصى. وعند المالكية إذا ترك ليلة أو معظم ليلة وجب عليه دم، وعند الحنفية نعم لأنه سنة لا يلزمه شيء عند الحنفية. قوله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم قدمه إلى إيش؟
قدم يعني رمى أحد اليوم الثالث
في اليوم الثاني. الحين ما يجيزون قبل الزوال، لا يجوز قبل الزوال، فكيف يجوز قبل اليوم؟
جوزوا تأخيره، كيف يجوز تقديمه ما دام قصور على الصلاة؟
نعم الصلاة يجوز فيها جمع التأخير والتقديم ما دام قاسوا الرمي على الصلاة، ويجوز التأخير إلى وقت الثانية نعم أداءً، لكنه عند العذر، عند حصول السبب المبيح للجمع، وهنا ينبغي أن يربط بالعذر لأن القياس الفرع لا يطابق الأصل. نعم هم قاسوا جمع الرمي على جمع الصلوات في وقت الأخيرة منهما، لماذا لا يجيزونه ما دام المسألة قياس بقياس في وقت الأولى؟ ونقول الجمع في الصلاة لا بد له من سبب يقتضيه، إذن المقيس عليه لا بد أن يكون له سبب يقتضيه. قد يقول قائل الجمع هنا بين الجمرتين أو الثلاث أو ثلاثة الأيام نسك، مثل ما قلنا في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، يسترسلون في القياس إلى مثل هذا. نعم نسك، إذن يلزمهم أن يقولوا بجواز تقديم الرمي رمي اليومين كما قدموا الجمع بعرفة، وهم أجازوا التأخير دون التقديم. هذا محل الإشكال عند الأخ،
صح ولا لا؟
هذا محل الإشكال عنده. أهل العلم أو جمهورهم يقررون أن لا قياس في العبادات بل هي توقيفية، وقياس الرمي على الصلوات مع الفارق معروف، وحينئذ نبقى على الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام رمى موقتا فنعتمد التوقيت. شخص اضطر إلى ذلك أو وقع منه وسأل بعد أن وقع وجدنا له مخرج له وجه عند أهل العلم نعم، وعرف أن هذا الشخص لا يتتبع رخص، ما المانع أن يوسع عليه في مثل هذا، لا سيما وأنه لا يوجد دليل ملزم، لا يوجد دليل ملزم يلزمه بشيء، والأصل براءة الذمة. المقصود أنه استفتى هذا الرجل وهو يعرف، يقول مثل هذا الكلام الذي نقول به، لو استفتاك أنت مثلا وقال أنا والله خلاص أنا جيت من الحج وأنا جاء من الثلاثة الأيام جميع، أما يستفتي قبل أن يفعل فلا يفتى بمثل هذا. ليه؟
قبل أن يأتي الحقام يوم الترويه أصلاً.
إيه.
يكتبون بعض المشايخ على.
تميه الهدي والقران.
ولا يعرفون إلا هؤلاء المشايخ.
الهدي والقران.
الهدي. يذبحون ويوكلون الحجاج قبل أن.
وأنت وش تقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟
أنا أقول هذا الرجل الذي.
أنت في هذه المسألة.
في هذه المسألة لا يجوز.
له وجه ولا ما له وجه؟ قيل به ولا ما قيل؟ طيب. تجيز الصيام ولا تجيز الذبح؟ ما تجيز الصيام في هذه الأيام؟ يعني متى يصوم؟ لا عامة أهل العلم يجيزون الصيام بالأشكال بدون إشكال. هذا تنظير قلناه وبحثنا المسألة وطولنا فيها.
النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت أنه قال لهم صوموا؟
لكن هو ما صام، كونه ما صام ولا أمرهم أن يصوموا. إيه لكن هل ثبت أنه صام يوم التشريق؟ أيام التشريق ما ثبت لا هذا ولا هذا.
طيب إذا وجه الأمر إلى من لم يجد الهدي أن يصوم، متى يصوم؟
يصوم بعد قيام السبب، بعد قيام السبب. ولولا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي المحل لقلنا أنه يذبح قبل يوم النحر، لأن السبب وجد. كما أنك تكفر عن يمينك بمجرد انعقاد اليمين قبل الحنث.
لكن الآثار ما جاء فيها إلا أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يأتي أي أثر أنهم صاموا قبل أيام التشريق. دل على أنهم والبدل والقاعدة وهذه الأمور تجتمع مع بعضها فيكون صيام أيام التشريق أولى من قبل.
لكن وش تقول بشخص حلف وأراد أن يحنث قبل أن يحنث كفر؟ إلا كفرت عن يميني أتيت الذي هو خير.
هذا قياس العبادة.
على كل حال العبادة لها سبب ووقت، وأهل العلم قرروا أن كل عبادة لها سبب ووقت، يجوز بعد السبب وقبل الوقت. نعم، فيخرج عن ذلك الهدي للنص الخاص ويبقى ما عداه على القاعدة.
طيب أليس الإجماع على صيام أيام التشريق وهناك الخلاف أن نكون الإجماع أولى؟ إجماع أنها يجوز صيام أيام التشريق بإجماع،
لكن لا يجوز أيام التشريق ليس بإلزام.
إيه بس الإجماع يرتاح له النفس أكثر. الإجماع فيه.
على كل حال خلينا نكمل، جزاك الله خير. قوله من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية. الجمهور يربطون التعجل والتأخر بغروب الشمس، من أدركه غروب الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال. الحنفية يقول يجوز له التعجل قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني، يجوز. لماذا؟ لأن اليوم ما بعد دخل ولا يدخل إلا نعم بعد طلوع الفجر، لأن عبادة نهارية فلا يدخل النهار إلا بعد طلوع الفجر، هكذا قال. استدل الجمهور بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، رواه مالك بإسناد صحيح، هو موقوف على عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، رواه مالك وصححه جم من أهل العلم. والتعجيل سائغ لكل حاج، لقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لو كان النص ينتهي هنا فقلنا هما على حد سواء التقديم والتأخير، لكنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر، إذن التأخر أفضل. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المكي ليس له التعجل، كأنه يقول وش عجل عليه هو في بلده. نعم، يرى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس له التعجل المكي. عند الحنابلة يستثنى الإمام المقيم للمناسك، لابد أن يتأخر لأجل من يتأخر من الناس. من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال، شايلنا العفش على السيارة ثم بعد ذلك هو راكب في السيارة وقبل أن يركب غابت عليه الشمس، أو هو في طريقه إلى الخروج من منى مسكه السرع وغابت عليه الشمس، ينفر ولا نقول ارجع خلاص غابت عليك الشمس؟ نعم، استحسان ولا هذا الأصل؟ يعني أنه يلزمه المبيت على كلام من غابت عليه ما خلص انطبق عليه أنه غربت عليه الشمس على كلام عمر. عند الشافعي يقولون له التعجل، لأنه في حكم المتعجل، في حكم المتعجل هو منتهي حكما، وأيضا لما يترتب على ذلك من المشقة الشديدة، يعني هذه مشقة قد لا تطاق. الآن أخذ له ساعات السراء بيطلع وغابت عليه الشمس، شلون بيرجع؟ شلون بينزل عفشه؟ شلون لا شك أن المشقة شديدة، ومثل هذا الحرج لا تأتي به الشريعة. أما الحنابلة يقول ليس له ذلك لغروب الشمس وهو في منها، خلاص غابت عليه الشمس ينزل العفش ويجلس. وين؟ لا بس كلام عمر عندنا، خليفة الراشد، خليفة الراشد عمر رضي الله عنه، ما في غير كلامه وكلام ابنه في هذه المسألة. نعم، إضافة إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس، اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا فرغ الحاج من جميع أعمال الحج لا يسوغ له ولا يجوز أن يخرج من مكة حتى يطوف الوداع، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. أمر الناس، قول الصحابي أمرنا مرفوع بلا شك، لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو من له الأمر والنهي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بوجوبه قال الحنابلة والشافعية لما ذكر من حديث ابن عباس، وعند المالكية والحنفية طواف الوداع سنة، لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفاس، لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفاس. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض والنفاس، لكن فرق بين الواجب وبين الركن، فرق بين الواجب وبين الركن. وعند الجمهور يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، وعند الحنفية يقع بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط اتصاله بالخروج من مكة، فلو قام بعده سنين أجزأ. نعم، ولا إذا قلنا بوجوبه يأتي، إذا على قول بوجوبه ما فيه جبران، لو فيه جبران ما حصلت الرخصة، غير الحائض والنفس لو لم يطوف للوداع ويلزمه جبران، إذن ما الفرق بينهم بين الحائض والنفس وغيرهم؟ الرعاة والسقاة والعباس وغيرهم يلزمهم جبران؟ مش قضوا رخص لهم عن المبيت بمنى؟ ها؟ كيف؟ لا ما عليه، ما عليهم شيء، ما لا عليه، لا شيء عليه. إن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، إذا أراد الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه. إن تركه غير حائض رجع إليه، وهذا يكون بلا إحرام، إن لم يبعد عن مكة، وإن بعد عن مكة أحرم بعمرة. هذا كلامه، كلام الحنابلة هكذا، إن بعد عن مكة أحرم بعمرة، فيطوف ويسعى العمرة ثم الوداع، وهذا على المذهب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء كان مريد للنسك أو غير مريد، على المذهب. نعم، ومن هذا الوجه يلزمه أن يحرم ويأتي بعمرة ثم يطوف الوداع. وعرفنا سابقا أن من لم يرد الحج والعمرة أنه يسوغ له أن يتجاوز الميقات دون إحرام، لأنه في الحديث نص ممن أراد الحج والعمرة. إن شق الرجوع على من بعد من مكة فعليه دم ولا يلزمه الرجوع. ممن أراد الحج، هذا النص. يعني له ارتباط بالحج أو له ارتباط بالحج من وجه ومفارقة البيت من وجه. إذا قلنا له ارتباط بالحج لو أقام بمكة يلزم طواف الوداع، إذا قلنا الوداع من أجل الحج. آفاقي نوى السكن مكة، نقول لي وادع لكن مثل هذا ما أراد حج، أراد أن يوادع ويترك ويفارق. نعم. هو يريد أن يقول مثل من دخل المسجد وجلس، نعم فات وقت السنة، خلاص فات وقت السنة.
لا
مع طول الوقت، مع طول الوقت.
من جلس يقصد ترك التحية قالوا، لكن هذا يمكن تختلف أكثر لأنه ترك الوداع وخرج من مكة. يقال الآن أن فات وقت أنه ولا تسمى وداع في هذه الحالة، لو رجع حتى للطوف ما تسمى عرفا ولا
والله.
اي اين يوادع؟ يوادع الذي ينصرف، مو يوادع الذي ياتي لي.
لينصرف، لينصرف. فرض انه نسي، نسي او ما عرف انه واجب الا في بعد ان رجع، قيل له ارجع عليك واجب، تركت واجب فرجع، ايش تقول له؟ نعم. والدم، الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به مش من أن يسقط عنه، هذا تكلف أكثر منه. هذا الذي رجع، نعم، كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه. نعم. شخص تجاوز الميقات ولا يجوز أن يريد الحج والعمرة، قيل له ارجع. إذا قال ما أنا براجع بحرم من هالمكان اللي أنا فيه، طيب وهذا قال ما أنا براجع وده يلزمه دم، إذن القياس التنظير مطابق. نعم، هذا دخولا وهذا خروجا، ما أرى فرق بينهم. إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت فقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية وهو ركن، فلا يدخل في واجب خلافا للشافعي الذين يقولون إذا طاف للوداع وعلى طواف زيارة ينصرف إلى طواف الزيارة. ذكرت مرارا وهي أن السعي ليس من البيت، المسعى ليس من البيت ولم ينتهي من نسكه بعد، فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف الوداع، كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وسعى أو أطوف للوداع وأرجع أرمي وأستمر. يقول ما كان آخر عهدك بالبيت، آخر عهدك بالجمرة، وإذا طاف ثم سعى صار آخر عهده بالمسعى لا بالبيت، وهذه قررناها مرارا. لكن يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة وما أشبه ذلك. ولا وداع على حائط ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، لحديث أنه خفف عن الحائض، ويقف غير الحائض والنفساء في حكمها بين الركن والباب داعيا بالموارد، غير الحائض من رجال ونساء يقفون
في الملتزم بين الركن والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعه وذراعيه وكفيه مبسوطتين. قال شيخ الإسلام: وإن حب أن يأتي الملتزم، الملتزم فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل ويسأل الله حاجته، فعل ذلك وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع.
فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال وداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. على كل حال، الالتزام ثبت عن ابن عباس وابن عمر ولم يثبت فيه شيء مرفوع. على كل حال، من فعله لا بأس حينئذ لثبوته عن الصحابة. في الشرح الروض المربع ذكر دعاء وارد عن بعض الصحابة، لكن لو دعا بأي دعاء مطلق لا سيما من الأدعية الجوامع الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان. تقف الحائض ببابه أي باب المسجد وتدعو بالدعاء السابق أو بغيره من جوامع الأدعية، ويقول المؤلف: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه. جاء في ذلك أخبار وآثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بعد الحج: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وغير ذلك نصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجال كثيرة، لكنها ضعيفة جدا بل واهية، بل حكم جمع من أهل التحقيق بأنها كلها موضوعة ولا يصح في الباب شيء، إنما المستحب زيارة المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر مسجده منها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا زار المسجد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كغيره، للأمر بزيارة القبور عموما، لأن زيارة القبر زور القبور، كنت نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا منها إيه؟ إيش اللي يمنع؟